الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 70 بعد 700 من صحيح البخاري، وهو الدرس 15 من أحاديث الأنبياء، وبالسند المتصل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأعمش حاء، وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم إني خير من يونس. زاد مسدد: يونس بن متى. قيل المعنى: لا يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى. وقيل المعنى: لا يظن الظان أنه خير من يونس بن متى. وكلاهما ممنوع إذا كان على سبيل التنقص. أما على سبيل الأخبار فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس بن متى بلا شك ولا ريب. وبالسند المتصل: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. وبالسند المتصل قال حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله عن الليث وابن سعد عن عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي. قال: لما لطمت وجهه؟ فذكره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى روي في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أولياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. على المعنى السابق والتفصيل السابق. وبالسند المتصل حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم سمعت حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. المهم أن الإنسان ينظر إلى الأمور من جميع جوانبها، فبعض الناس ربما يأتي إلى تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم، هو أمر حسن، فهو أفضل بالقرآن والسنة والإجماع، لكن قد يتنقص غيره. ما يجوز يتنقص الأنبياء، الأنبياء كلهم قد بلغوا المرتبة العليا، صفاهم الله عز وجل على غيرهم من البشر بالنبوة والرسالة والوحي، إلا أنهم يتفاوتون في الفضل، فهذا هو الممنوع. أما إذا كنت تدرس في باب الاعتقاد، لا بد أن تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشرية وأزكاها وأنه سيدهم. أو كنت في موطن يحتاج إلى ذلك، بين. قال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الذي يعدون في السبت، باب يتعدون يجاوزون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شوارع، إلى قوله: كونوا قردة خاسئين. هؤلاء بني إسرائيل ذكر الله قصتهم في أحاديث الأنبياء لما لها من التعلق. وهذه القصة فيها نبأ عجيب من حيل اليهود أصحاب حيل حرم عليهم الشحوم، جملوها وباعوها، منعهم من الاصطياد يوم السبت، حفروا حفر وجعلوا الأسماك تقع فيها يوم الجمعة، ويأتون إلى ساحل البحر يوم الأحد ويأخذونها. لكن عند العامة مثل يقول: من دخل على الله بحيلة أدخله النار بغير حيلة. هؤلاء أرادوا الحيلة على الله فدمدم الله عليهم. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وانقسموا ثلاث طوائف: طائفة باشرت العمل، وطائفة أنكرت الفعل، وطائفة سكتت أقرت. والمروي عن ابن عباس: ليت شعري ما صنع الله بالطائفة التي أقرت ولم تنكر. فبعضهم ذهب إلى أنهم أهلكوا مع من أهلك، وبعضهم ذهب إلى أنهم كانوا من الناجين، ولا دليل على نجاتهم والله أعلم. وهؤلاء حولهم الله قردة خاسئين، قردة. وهل عاشوا فترة من الزمن بحيث تزاوجوا وكان منهم الأبناء كما يقول بعضهم: يا أبناء القردة والخنازير؟ إنما مسخ الله منهم قردة وخنازير، وليسوا هم أبناء للقردة والخنازير. لحديث ابن مسعود: لم يجعل الله لنسل لمسخ نسلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. قال: وعاشوا 3 أيام أو نحو ذلك، عرفهم أهلهم وكانوا يجرون إليهم يصايحون، ثم بعد ذلك ماتوا وأخذهم الله. نسأل الله السلامة والعافية. قال قتادة: إن أصحاب السبت كانوا من أهل أيلة، وأنهم لما تحيلوا على صيد السمك بأن نصبوا الشباك يوم السبت ثم صادوها يوم الأحد، فأنكر عليهم قوم ونهاهم فأغلظوا لهم، فقال الطائفة: اخردعوهم واعتزلوا بنا عنهم. وإذ قالت أمة منهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فأصبحوا يوما فلم يروا الذين اعتدوا، ففتحوا أبوابهم، فأمروا رجلا أن يصعد على سلم فأشرف عليهم، فرآهم صاروا قردة، فدخلوا عليهم فجعلوا يلوذون بهم، فيقول الذين نهوهم: ألم نقل لكم ألم ننهكم؟ فيشيرون برؤوسهم. قال ابن عباس: إنهم لم يعيشوا إلا قليلا وهلكوا. وفي رواية عن ابن عباس لكن من طريق العوفية، تعرفون هذه الرواية ضعيفة: صار شبابهم قردة وشيوخهم خنازير. قال: باب قوله تعالى: وآتينا داود زبورا، أي كتابا مزبور يقرأ. الزبر الكتب واحدها زبور، زبرت كتبت. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه، سبحي معه ورجعي معه. قالوا: كان إذا سبح سبحت معه الجبال والطير، يعني الجميع في طاعة، الجميع في طاعة. وداود من الأنبياء الذين أوتوا الملك، بل ذكروا أنه كان يحرسه الآلاف المؤلفة من الرجال. هذا من قصص بني إسرائيل، الله أعلم. وكان من شجعانهم وصناديدهم، قتل جالوت الظالم الفاجر، وآتاه الله الملك بعد ذلك، وآتاه الحكم النبوة. فإذا جمع للإنسان بين الصلاح وغيره من المباحات كان على خير، لكن إذا كانت تلك الأمور ستؤدي إلى طلاحه وفساده، لا والله، ألا الفقر مع الصلاح أحسن من الملك مع الطلاح. أما إذا اجتمع يا أخوة صلاح السلطان مع صلاح الرعية مع أيضا قوة السلطان، فهي أحسن دولة، أحسن دولة. السلطان صالح والرعية في صلاح، والسلطان حازم، إذا واحد رفع رأسه يؤدبه، هذه أحسن دولة. وأسوأ دولة ما هي؟ التي فيها الناس في فساد والسلطان في فساد، وأيضا ضعيف مسكين، كما يقول العامة لا يهش ولا ينش. هذه أسوأ دولة في العالم، يعني لا وازع سلطاني ولا وازع إيماني. فيقولون الدول أربع أعلاها ما كان فيها الوازع السلطاني قوي والوازع الإيماني قوي، الثاني ما كان فيها الوازع السلطاني قوي والوازع الإيماني ضعيف. لماذا قدم؟ لأن السلطان سيؤدب المتلاعبين، والمرتبة الثالثة إذا كان الوازع الإيماني قوي والوازع السلطاني ضعيف، الناس سيسددون ويقاربون. وأسوأ الحالات إذا كان الوازع السلطاني ضعيف والوازع الإيماني ضعيف، الناس في فسادهم والسلطان مسكين. قال مجاهد سبحي معه والطير وألنا له الحديد، يعني كان ما يحتاج إلى نار كما يفعل أصحاب الحداد الآن بالكير، داود لا يحتاج إلى نار، يعني الحديد قد أولين له. وأيضا يقدر في السرد أماكن المسامير تقدير فقط، ثم يضعه كأنه وضع مصنع، فكان يصنع الدروع والصابغات ويصنع غير ذلك. أن اعمل صابغات الدروع وقدر في السرد المسامير والحلق، ولا يرق المسمار فيسلس ولا يعظم فينفصل، يعني المسمار يكون في مكان الحلقة سواء. أفرق أنزل بسطة زيادة وفضلا، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. أظن والله أعلم لو كان البخاري وفق لتفسير القرآن أجمع لربما أتى فيه بالعجب العجاب من مثل هذا الترتيب الطيب، لكنه لم يفسره أجمع، وفي كتابه التفسير الخير العظيم سيأتي كل سورة يأتي فيها بالكلمات الغرائب ويشير إلى إشارات ينتفع منها من أراد الله له الخير وبه الخير. قال أبو سند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده. رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان قرآن داود يسيرا، يعني فترة وجيزة إسراج الدواب وتجهيز الدواب ليركب عليها، وإذا به قد انتهى من قراءته، لكن مع ذلك كان يترنم به ويحسن صوته به، حتى الجبال تسبح معه، والطير إذا سمعته تقف وتسبح معه. سخرها الله عز وجل. وانظر لما حبر أبو موسى قراءته قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي مزمار من مزامير آل داود. مزمار، كيف لو أوتي مزامير آل داود كيف ستكون قراءته؟ وأيم الله أن بعض الناس موفق سبحان الله إذا رزقه الله حسن تلاوة القرآن، أما نحن نسأل الله السلامة. عندنا عادة في البلاد أن الولد إذا خرج من بطن أمه يقولون قروه، ما أدري ليش، كأنهم يعجبهم الصوت العالي، فتدخل العجوز إصبعها إلى اللهوات وتعمل داخل الحلق. صحيح والله، ولذلك تجد عندنا في البلاد كل الناس هكذا عندهم الشحبة هذه، ما ينفع، قلنا هذه من اللواز بعدنا اللواز، قلنا هذا من الحلق عالجنا الحلق، ما فيش فائدة. إذا هي من العجوز التي ما قصرت في ليلة الولادة. والله صحيح يا أخوة، النبي صلى الله عليه وسلم حنكه بالتمر، يعني وضع له تمرة داخل فيه، وهؤلاء يعملون بالإصبع حتى تصل الحلق ويقولوا حنكوه، بل نقروا له. كلمة نقر معناه ادخلها إلى اللهوات. فلذلك اعذرونا إذا رأيتم منا هذه الحنحنة والنحنحة، قد ابتلانا الله بها من زمن. فالشاهد أن بعض الناس آتاه الله مزمارا من مزامير آل داود، هنيئا له والله، إذا قرأ القرآن لنفسه انشرح، وإذا قرأ للناس ارتاحوا. والله يا أخوة، يا بعض الأصوات أنك تتعجب آية من آيات الله سبحان الله، هنيئا لهم والله. حتى صاحب الصوت الحسن ما يتعب من قراءة القرآن، ما يتعب، يتلذذ، والناس لا يملون من قراءته. وصاحب الصوت المشحب هو يقرأ وذاك يعمل من خلفه يعني يشتهي تنحنح، ما يدري أنه لو تنحنح لكملت الصلاة ويتنحنح. الله المستعان. فنسأل الله أن يحسن أصواتنا بالقرآن. دعوت لإبراهيم في قصيدة النونية أن الله يحسن صوته بالقرآن. دعو نفسك يا ابني، دعو أن الله يحسن صوتك بالقرآن. والله لأني أحب حسن الصوت بالقرآن، يعني يتلذذ به هو، يتلذذ به الغير، وإذا سجله يستفيده الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وهذه عادات يا أخو عند الناس مساكين يفهمون الأدلة فهما قاصرا، وما يجد من ينبهه. هؤلاء يعملون بالسنة عندنا، كما يذكرون عن بعضهم كان يوم الجمعة كل واحد يأخذ له سكينة وفار بجانبه. فعجب الناس ما شأن أهل هذه البلدة. جاء الخطيب عندهم فأنكر عليهم بشدة، طردوه، قالوا: أنت ما تعرف السنة. فجاء خطيب آخر وخطبهم، ينظر إلى السكينة وإلى الفار. لما انتهى ذهب مع شيخ القبيلة يتغدى، فقال له: أمركم حسن، تبكروا للمسجد وتقرؤون القرآن وتفعلون، إلا أنكم تأتون بالسكينة والفار، ما أدري ما الوجه عندكم. قالوا: نحن نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما هو؟ قال: إذا أتيتم المسجد فعليكم بالسكينة والفأر، فنحن نعمل بهذا الحديث. فقال له: يا شيخ، ما هكذا الحديث، فعليكم بالسكينة والوقار. قال: سبحان الله، ما رأيك لو أجمع قبيلتي وتبين لهم هذا الأمر كما بينته لي الآن بالرفق؟ قال نعم. فجمعهم فقام الرجل قال ما حملكم على حمل السكين والفأر؟ قال الشيخ معنا دليل في الصحيح. فقال له ما هو؟ قال إذا أتيتم المسجد فعليكم بالسكين والفأر. فقال له الحديث كذا وكذا. وقد ذكروا عن بعض المحدثين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة فظن أنه نهى عن الحلاقة فمكث 40 سنة لا يحلق يوم الجمعة وهو محدث. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق في المسجد حتى لا يؤدي إلى تقطيع الصفوف إلى أذية المصلين. وبعضهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحبة السوداء فظنها الحية السوداء. ذهب حفل عن حية سوداء يتعالج منها فكان فيها حتفه. فأحيانا التصحيفات والفهم قد يؤدي إلى غير ذلك. قبل أيام أرسلت إلى أحد الأفاضل بسؤال قلنا له فيه مسجون وأدخلوا له حبة تونة فأكلها ثم قطع بها الوريد ومات. قال يلزم السجان إن كان أدخلها متعمدا القصاص وإن لم يكن متعمد حكم الخطأ. وفي اليوم الثاني أنا تعجبت من هذه الرسالة لكني أرسلتها إلى صاحبها. وفي اليوم الثاني نظر إلى الجوال وعرف حبة تونة مش حية تونة. هو ظنها حية داخل تونة أدخلت للسجين فالسجين أكلها ومات. اليوم الثاني نظرها وإذا هي حبة تونة. أرسل بالفتوى مرة ثانية وقال إذن هذا قتل خطأ حيث أدخل له الآلة وهو يعلم أنه ممنوع. فالشاهد أن التصحيفات هذه قد تسبب بعض القلق وتسبب كثير من الإشكالات والله المستعان. الحمد لله رب العالمين.